الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بارك الله للأمة الإسلامية هذا المولود المبارك زينب الكبرى سلام الله عليها، التي هي عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة، وهو كان قائد جناح الأسراء والباقين من الحسين عليه السلام، لأن قيام الحسين عليه السلام قائم على أمرين: جهاد المجاهدين واستشهادهم، وكذلك سبي أهل البيت عليهم السلام. كان رئيس المجاهدين وسيد الشهداء أبا عبد الله الحسين، وسيدة الأسرى سيدة السبايا زينب الكبرى سلام الله عليها. والعجب منها قوة ربط القلب، أنها سلام الله عليها أولا كانت عندها استعداد قوي جدا، حيث كانت عمرها 5 سنوات على ما يقال، وهي كانت حافظة لخطبة أمها فاطمة الزهراء، وأن حبر الأمة هو يروي عنها هذه الخطبة المباركة. والخطبة خطبة صعبة، ليس عبارات عادية حتى كل إنسان يستطيع يحفظ، قد يكون العبارات عبارات عادية، ألفاظ غير أدبية، ولكن خطبة فاطمة الزهراء كانت خطبة إلى يعني أوج الكمال من ناحية البيان، من ناحية المصطلحات، إشارات كلها. كما أنها سلام الله عليها عندما كانت في الكوفة وألغت خطبة بينما هي كانت مزهدة ومكسورة ومشاكل كثيرة وفي مقابل الأعداء، مع ذلك خطبتها خطبة قوية جدا مع ربط الجيش، وأنه أنها سلام الله عليها عندما تريد تتكلم لله تبارك وتعالى الله أعطاها قوة لهذا البيان الجميل والقوي والشديد، أنها سلام الله عليها استطاعت أن تؤكس ظلم هؤلاء الذين ظلموها وقتلوا أخوها وأهلها. أنا كنا سلام الله عليها وجعلنا من المقتدين بها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسهر أرض سوريا من رجس أمريكا وهؤلاء الذين احتلوا هذه الأراضي، ولا زال هذه الأراضي مبتلى بالمشاكل، وأن تكون إن شاء الله سوريا دولة سليمة إسلامية شعبية عادلة لجميع الناس، وتطهير تلك الأراضي المقدسة من وجود هؤلاء المحتلين والمعتدين على هذه الأراضي المقدسة. كان بحثنا في مسألة الأولى الفرق الأخير من المسألة الأولى قول السيد رضوان الله عليه: نعم، لو بقي من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر وعلم بعدم الإتيان بها أو شك فيه وكان شاكا في الإتيان بالظهر، وجب الإتيان بالعصر ويجري حكم الشك بعد الوقت بالنسبة إلى الظهر، لكن الأحوط قضاء الظهر أيضا. هذه المسألة هو تنبه في آخر الوقت ولم يبق إلا بمقدار 4 ركعات، تذكر أنها بالنسبة إلى صلاة العصر إما متيقن أنه لم يأتي بها أو يشك في أنه لم يأتي بها، وبالنسبة إلى صلاة الظهر كذلك الشاك أتى بها أو لم يأتي، ماذا يفعل؟ بما أنه في آخر الوقت يختص بصلاة العصر وهو لا زال إما يتيقن بأنه لم يأتي بها، حتى إذا شك أنه لم يأتي بها أو أتى وجب عليها إتيان صلاة العصر لأنه شك في داخل الوقت. فعلى ذلك السيد رضوان الله عليه يقول بما أنه هكذا فعليه أن يصلي صلاة العصر، وبالنسبة إلى صلاة الظهر بما أنه قد فات فرصته وذهب وقته ولذلك ليس عليه شيء، يعني يستطيع أن يبني على أنه صلاة الظهر إن شاء الله أتى بها، ولكن يحتاج إلى قضاء الظهر، يعني الصلاة العصر يصليها والظهر كذلك بعد ذلك يقضيها بعد الوقت. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. والوجه في ذلك أنه غير قادر بإتيان الصلاتين، ولو قلنا أن الوقت مشترك بين الظهر والعصر، يبدأ الوقت من الزوال إلى غروب الشمس مشترك، فعلى ذلك مع ذلك ليس قادرا على الجمع بينهما، فعليه أن يختار العصر. بالنسبة إلى هذا الأمر، بالنسبة إلى صلاة الظهر، أصالة البراءة كذلك تفيده، هل عليه قضاء الصلاة أو لا؟ بما أن قطعا ليس عليه صلاة الظهر أداء، لأن في آخر الوقت الأولوية لصلاة العصر، من لم يأتي بصلاة العصر يجب عليه أن يأتي بصلاة العصر. بالنسبة إلى صلاة الظهر لا يدري هل عليه القضاء أو لا، إذا شك إنسان في التكليف توجه التكليف إليه الآن البراءة، بما أنه بأمر جديد، القضاء بأمر جديد، ليس القضاء هو أمر الذي ورد على أصل الصلاة، هو أن يمتد إلى بعد الوقت، لأن الشيء المؤقت إذا جعل مولى لمطلوبه زمانا معينا بعد مضي الزمان هذا الحكم ساقط بالإسيان. ولكن بالنسبة للصلاة هناك أمر آخر، من لم يأتي بصلاته في الوقت عليها أن يقضيها، بما أنه أمر جديد فلا يمكن استصحاب الأمر السابق. وإذا قلنا هو كان عليه واجبا، كان صلاة الظهر عليه واجبا، يشك بعد مضي الوقت هل يجب عليه أو لا، استصحاب الوجوب الذي كان عليه بعد الوقت. هذا كذلك ذكرناها قبل أيام، هذا الاستصحاب كذلك استصحاب مثبت، لأن موضوع صلاة العصر فوت الصلاة، واستصحاب الوجوب السابق لإثبات فوت الصلاة استصحاب الأخذ بالمستصحب للازمه العقلي، أو بعبارة أخرى الأخذ بلازم العقلي للمستصحب، وأخذ لازم العقلي للمستصحب إثبات، يعني استصحاب مثبت، وجل الفقهاء يقولون هذا غير حجة وليس بحجة. مع ذلك إذا قضى وأتى بالقضاء فأهلا به وسهلا ولا إشكال فيه. هناك حديث كذلك ورد في هذا الأمر، وهذا الحديث صحيحة حلبي، رواه الشيخ رضوان الله عليه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان. ابن سنان من هو؟ عبد الله بن سنان. ابن سنان عندما يطلق ابن سنان هو يحمل على أنه عبد الله، لأن عبد الله كان أشهر بين الرجاليين وكان محترما من كبار الرجاليين، ولذلك يطلق إذا كان اسم مشترك بين مشهور وغير مشهور، أو من كان معروف واسمه على الألسنة وغيره يحمل على هذا المشهور والعظيم. ولذلك فوهون الإضام إذا جاء هناك ابن سنان، ابن سنان يعود إلى عبد الله، وهو كان ثقة وعادلا ومن الكبار المحدثين. عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي في حديث قال: سألت عن رجل نسي الأولى والعصر، يعني الظهر والعصر جميعا، ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس، فقال: إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلي الظهر ثم ليصلي العصر، عنده مجال يترك المستحبات ويأتي صلاة سريعا ويجمع بينهما وينتهي قبل غروب الشمس فليأتي بكلاهما. ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس ولم يصلي، سألت عن رجل نسي الأولى والعصر جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس، فقال: إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلي الظهر ثم ليصلي العصر، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها، فتفوته فتكون قد فاتتاه جميعا، ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصلي الأولى بعد ذلك على أثرها، يعني صلاة الظهر يكون صلاة القضاء. بالنسبة إلى هذا الحديث، في مورد تيقن أنه لم يأتي بصلاة الظهر، أن الإمام أمر بصلاة العصر، من أولى إذا كان شاكا في إتيان صلاة الظهر بدل من الأولوية يجب عليه اختيار صلاة العصر لا صلاة الظهر. لقوله قول الإمام عليه السلام فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فتكون قد فاتته جميعا، ظاهر بأن صلاة الظهر تسير قضاء، لأن الإمام عليه السلام يقول إذا جاء بصلاة الظهر والعصر تفوت عليه كلا الصلاتين، فمعناه إتيان صلاة الظهر في هذا الوقت الذي يزاحمه صلاة العصر غير مقبول خارج الوقت، وصلاة العصر كذلك تتأخر فتكون خارج الوقت ففاتته، ولا يؤخرها فتفوته فتكون قد فاتته جميعا، لأن لا يؤخر صلاة العصر فتفوته فتكون قد فاتته جميعا. فظاهر في هذا الأمر أنه هكذا، فعليه ليس عليه صلاة القضاء، ولكن مع ذلك الاحتياط صاحب العرب رضوان الله عليه احتاط في قضاء أن يقضي بعد ذلك، لأن هذا الأمر الاحتياط الذي جاء به بما أنه هذا الوقت مشترك بين الظهر والعصر، وهو تذكر في هذا الوقت المشترك، ولن كان له مانع عن إتيان الظهر وهو وجود صلاة العصر، فبما أنه كان الشك في داخل الوقت فعلى ذلك يأتي باحتياطا يأتي بصلاة الظهر، يعني هناك وجه للاحتمال، كما أنه إذا كان تذكر في الوقت وكان عنده مانع ظالم لا يسمح ليصلي، هو بعد ما صارت قضاء يجب عليه القضاء. لماذا يجب عليه القضاء؟ لأنه عندما تذكر أنه لم يصلي الظهر أو شك أنه صلى الظهر أو لم يصلي يصير هذا عنده بمنزلة عدم الإتيان، يعني عليه أن يبني أني ما أتيت لصلاة الظهر، فهذا يقع في على ذمته بعد صلاة العصر، كذلك يجب عليه قضاؤها، القضاء بسبب أنه كان متيقنا أنه متعين، كمن تذكر أنه لم يأتي بالظهر. بعبارة أخرى، من علم أنه لم يأتي بالظهر في صفين بعد الظهر بعد القضاء يجب عليه قضاء الظهر، من شك في الوقت أنه أتى بالظهر أو لا ماذا عليه؟ عليه أن يقول أنا ما أتيت بالظهر، فيستغر صلاة الظهر على ذمته، ولذلك بعد الوقت كذلك يجب عليه القضاء. في هذا المثال الذي هم مسألتنا أنه عند وقت صلاة العصر كان عليه قضاء الظهر والعصر والوقت مشترك بينهما، وإنما كان له مانع عن إتيان الظهر وهو تزاحم العصر للظهر، فعلى ذلك هذا الاحتمال أنه كان عليه هذا الأمر وتذكر في الوقت وله مانع ولذلك بعد الوقت يجب عليه. طبعا هذا تبرير، لأن نص الحديث ورد على أنه يأتي بصلاة العصر، وظاهر الأمر أن هذا الوقت الأخير إذا لم يأتي بصلاة العصر مختص بالعصر، نعم اقتضاء الوقت متوسع، ولكن من لم يأتي بصلاة العصر عليه أن يأتي بصلاة العصر كما في أول الوقت، من لم يأتي بصلاة الظهر عليه أن يأتي بصلاة الظهر، ولا يجوز غير صلاة الظهر، يعني لا يجوز صلاة العصر المترتب على الظهر في أول الوقت. هذا بالنسبة لهذه المسألة. وعلى ذلك السيد رضوان الله كان ما أفتى استحباب، قال يعني بعدما أفتى بأنه يسقط عنه صلاة الظهر لأنه خارج الوقت، بعد ذلك يقول وأن يحتاج أن يأتي قضاء كذلك. المسألة الثانية، انتهينا من المسألة الأولى في بحث الشكوك الشك. طبعا هذا الكلام مني، هذا الكلام تبرير مني، السيد يزدي ما ذكر وجهه،
يعني بناء على أن الوقت مشترك بين صلاة الظهر والعصر، ولذلك هو يشك لأنه لم يأتي بصلاة الظهر.
نعم.
وضاق الوقت، وبناء على ذلك هو قال استحبابا
يعني. نعم.
بناء على أن الوقت مشترك.
يعني السيد رضوان الله عليه من الذين يرى أن آخر الوقت مختص بالعصر وأول الوقت مختص بالظهر، رأيه هكذا. ولذلك إذا قال هذا ولكن الاحتياط، هذا معناه احتياط استحبابي. كثيرا ما فوهاؤنا لهم رأي ومبنى ولكن لا يعملون بمبناهم، لأن مبناهم هذا الذي وصلوا إليه، ولكن الاحتمال الآخر موجود، الحجة تمت عنده، ولكن وراء الحجة يوجد احتمال آخر وهو الأحوت. يأخذون بالأحوت في مقام العمل كما يأخذون أحجارا بالأحوت في مقام الفتوى، لا يتحملون مسؤولية الآخرين. فتوى يعني احتياط الاستحبابي، يعني تشجيع على إتيان هذا الأمر. أحد الطلاب قال أنا آيت الله المرحوم رضوان الله أستاذنا الشيخ جمال التبريزي، وكان يرى أنه في الغسل يجوز الإنسان يغسل اليمين واليسار مع بعضه البعض من دون أن يبدأ أولا باليمين ثم اليسار، يرى أنه ترتيب بين اليمين واليسار غير لازم في الغسل. قال ذهبنا عنده وقلنا على هذا نحن لا نستطيع أن نصلي خلفك، لأنك رأيك هكذا فتغتسل هكذا ونحن لا نرى ذلك ولا نقلدك، فلا نستطيع أن نصلي خلفك. الشيخ قال أنا هذا فتواي، ولكن إلى الآن ما عملت بهذا الفتوى، دائما أرائي أن أغسل اليمين ثم اليسار. ولذلك كثير من الفقهاء عندهم فتوى، ولكن إذا كان غير فتواهم أحوت يأخذون بالأحوت، والإحتياط حسن على كل حال. المسألة الثانية، إذا شك في فعل الصلاة وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فهل ينزل منزلة تمام الوقت أو لا؟ وجهان أقواهما الأول، أما لو بقي أقل من ذلك فالأقوى كونه بمنزلة الخروج. أنه شك في فعل الصلاة ولكن شك في زمن لم يبق إلا بمقدار ركعة إلى آخر الوقت، هل هذا شك في الوقت أو شك في غير الوقت؟ إذا كان شك في الوقت يجب عليه أن يصلي، وإذا فاتت منه الصلاة يجب قضاء الصلاة. وإذا كان الشك خارج الوقت، داخل الوقت، وإذا خارج الوقت ليس عليه شيء، فهذا يقول إذا شك في فعل الصلاة وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فهل ينزل منزلة تمام الوقت أو لا؟ وجهان أقواهما الأول، يعني إذا بمقدار ركعة موجود عنده هذا بمنزلة أنه استطاع أن يدرك وقت الصلاة، فحكمه حكم أن أدرك وقت الصلاة. ووجه آخر خلافه، طبعا هو يقول أقواهما الأول. أما لو بقي أقل من ذلك، بقي بمقدار ركوع، بمقدار سجدتين وتشهد، إذا كان هكذا وبمنزلة الخروج عن الوقت، ولو لا زال الشمس موجودة، ولكن مع ذلك الشمس لا تفيده إلا بمقدار أقل من ركعة، فلم يدرك ركعة، فعد ذلك عليه يعني بمنزلة الخروج عن الوقت. في هذا الأمر عندما يقول السيد رضوان الله عليه أقواهما الأول، السيد البيغاني يعلق عليه يقول بل أحوتهما، أحوتهما الأول، كأنه يرى الأقوى الجانب المقابل. والشيخ الحائري رضوان الله عليه الشيخ عبد الكريم يقول في أغوائية إشكال فلا يترك الاحتياط، يعني لا يعمل بهذا ويحتاط في هذا الأمر. والشيخ أبو ضياء رضوان الله عليه يقول فيه تأمل لعدم المفهوم لمن أدرك، فدليل بقاء الوقت إلى الغروب مثلا باق فلا يجري فيه حينئذ حكم خارج الوقت أيضا، هو بالنسبة إلى من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. يقول من أدرك ركعة ليس له مفهوم، من لم يدرك ركعة فلم يدرك الوقت. لو كان له مفهوم معناه من أدرك ركعة أدرك الوقت، ومن لم يدرك ركعة لم يدرك الوقت، بينما فقط قال من أدرك كذا، فلذلك بما أنه الإسلام مفهوم فلنفرض أنه لا زال الوقت باق، ولو هذا البال لا يفيده للصلاة، ولكن في الوقت الأدلة التي تقول أن الوقت يبدأ من الزوال إلى غروب الشمس، ولكن هو تذكر أنه لم يأتي بالصلاة وقت لا يستطيع يدرك ركعة واحدة، فصلاته ليس أذان ولكن هو أدرك الوقت، أنا شك فيما في الوقت، فعليه أن يأتي بعد الوقت أضاء. هذا احتياط كلام المرهوم محقق العراقي فيه تأمل لعدم المفهوم لمن أدرك. فدليل بقاء الوقت إلى الغروب مثلا باق فلا يجري فيه حينئذ حكم خارج الوقت أيضا، وإن كان أمر القضاء على تعدد المطلوب في غاية السهولة. إن كان أمر القضاء على تعدد المطلوب، هناك خلاف بين الفقهاء هل قضاء بأمر جديد أو لا. بعبارة أخرى، هل الصلاة أمر بالصلاة في الوقت أو أمر بالصلاة وجعلها في الوقت؟ إذا قلنا تعدد المطلوب، أن للمولى أمرين، أولا أراد منا أن نصلي، ثانيا يريد منا أن نجعل الصلاة في الوقت، فعلى ذلك هناك اثنان. إذا مضى الوقت سقط عنه جعله في الوقت إسيانا أو نسيانا، ولكن أمر بالصلاة لا زال موجود، فالصلاة بعد الوقت ليس بأمر جديد. يعني من يقول بذلك يقول بتعدد المطلوب في الصلاة لا الشرط والمشروط بل تعدد المطلوب، هو يقول بعد الصلاة هذا الأمر الذي كان متوجه لا زال متوجه، قال عليك أن تصلي 4 ركعات واجعل ذلك في الوقت، فعليك أن تصلي 4 ركعات بعد الوقت، كذلك الخطاب موجود. بما أنه هكذا استصحاب هذا الوجوب لا بأس به، لأنه ليس موضوع صلاة القضاء فوت، بل موضوع الصلاة مطلق الصلاة هي المطلوبة للمولى مضافا إلى أنه جعله في الوقت. ولذلك هو رضوان الله عليه يشير إلى هذه النقطة، يقول وإن كان أمر القضاء على تعدد المطلوب في غاية السهولة، يعني مبنانا إذا اخترنا مبنى تعدد المطلوب أمر القضاء سهل، لأن أمر القضاء بالأمر الأول ليس أمر جديد حتى نحتاج إلى شيء آخر. والسيدان البروجردي والخنساري كذلك يعلقون هنا محل تعمل عندما هو قال أما لو بقي أقل من ذلك فالأقوى كونه بمنزل الخروج، يقول هذا الكلام محل تأمل. والشيخ الجواهر رضوان الله عليه كذلك يقول بل الأقوى الالتفات وعدم كونه بمنزلة الخروج، يعني هذا ليس منزلة الخروج، ولو بقي من الوقت شيء لا يمكن أن يدرك ركعة واحدة ولكن ليس الخروج. والسيد البيغاني كذلك يقول مشكل فلا يتوه الاحتياط بالقضاء، لا يجعل هذا الشك بعد خروج الوقت حتى لا يعتنى به، بل شك في داخل الوقت وعليه الاعتناء فيأتي بالقضاء. والسيد الحكيم كذلك يقول فيه نوع تأمل، لعل كلهم يشيرون إلى هذا الأمر أنه على كل حال في داخل الوقت، يعني الواقع إذا قلنا الوقت يبدأ من زمن الزوال إلى غروب الشمس وبقي دقيقتين إلى غروب الشمس ولا يستطيع يأتي بركعتين في هذه الدقيقتين وفي الوقت، ولكن وقت لا ينجيه ولا يفيده لإتيان الصلاة فيه. ولذلك هذه الاحتياطات التي لسائر الفقهاء الذين علقوا على كلام السيد رضوان الله عليه بهذا السبب، قال وجهاني نعم. لأما لو بقي أقل من ذلك فالأقوى كونه بمنزل الخروج، يعني ليس الأقوى بل عليه أن يحتاط ويأتي بصلاة القضاء كذلك، يعني يقضي صلاة الظهر أو الصلاة التي هو الآن يعني شك في أنه أتى بها أو لا. في هذا الأمر نحتاج إلى الوقوف نرى الأدلة. أولا هناك رواية وردت مفهوم الأولوية فيها يدل على هذا الأمر. ثانيا الروايات التي بيّننا الوقت التنزيلي، الوقت على قسمين، وقت الذي يكون بحالة العادي ووقت التنزيل. وقت التنزيل غالب عندما يقال في روايات التي نرويها لكم من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت، هذا توسعة في معنى الوقت، لأن الوقت من كذا إلى كذا. ولكن أدرك ركعة ما أدرك صلاته في الوقت، جعل ركعة في الوقت وثلاث ركعات خارج الوقت، مع ذلك هو صلاته أداء، فهو بمنزلة من أدرك الوقت تماما. نرى هذا من أدرك الوقت، فهذا أدرك، هل يشمل مورد ما نحن نريد أن نقول الشاك في الوقت وخارج الوقت أو لا؟ إن شاء الله نبحث عنه في الأيام القادمة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
عدم الاختلاف في من يقول بأن الوقت غروب الشمس وقت الظهر، ومن يقول
ميزان آخر الوقت.